انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين تأديب طفلك بالطريقة الصح وعقابه بقسوة، وما بين خناقات طفلك في البيت على كل صغيرة وكبيرة، وتعليمه إزاي يتعامل مع غضبه ويثق في نفسه ويبقى طفل سعيد، إزاي تخلي تربية ولادك فترة ممتعة، وإزاي تشبعي حاجاتهم النفسية، كل ده وأكتر مع طفلك دليلك، مع هنا جرجس على تسعينات أف أم.
طفلك دليلك مع هنا جرجس، كل يوم ثلاث الساعة 10:30 الصبح على تسعينات أف أم.
صباح الخير عليكم من تسعينات أف أم، حلقة شيقة جدا النهاردة عن الصراع ما بين الواجبات المدرسية والمذاكرة وما بين اللعب، من الموضوعات اللي بتشغل كل أم بالذات في الأيام دي، علشان الأيام دي في دراسة. في الغالب بيحصل صراع ما بين الأم وما بين الطفل علشان توازن ما بين إنها تخليه يلعب وتخليه يأدي كمان واجباته ويعمل مذاكرته. مفيش شك إن اللعب من الحاجات المهمة قوي عند الأطفال، فلو أنتي من نوعية الأمهات اللي بتحب ولادها يذاكروا طول الوقت وما يعملوش أي حاجة غير إنهم يذاكروا فقط، لأنك حريصة جدا إنهم يكونوا متفوقين إلى أقصى درجة، فعرفي إن كده أنتي بتلقي حمل كبير قوي على الطفل. اعرفي إيه أهمية إن طفلك يلعب، اللعب من الحاجات اللي بتساعد على تطور الطفل. في كم نقطة سريعة تعالوا نستعرض مع بعض إيه أهمية اللعب بالنسبة للطفل، قبل ما نشوف إزاي نوازن بين اللعب وبين المذاكرة. نقطة رقم واحد، اللعب هو أول طريقة الطفل بيتعلم بيها بالذات في السنين المبكرة من عمره. طفل الثلاث سنين وطفل السنتين والأكبر منهم بيفضلوا لغاية سن كبير محتاجين دايما إنهم يتلقوا العلم عن طريق اللعب، فاللعب طريقة بتعلمي بيها الطفل. نقطة رقم اتنين، اللعب كمان أحسن طريقة بتوريكي إيه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في شخصيته أو إيه اللي هتبين بعد كده، زي مثلا إن إحنا وإحنا بنراقب الأطفال وهم بيلعبوا ممكن تلاقيه إن هو ما بيحاولش يتواصل قوي مع الناس اللي حواليه، هتعرفي كده إن في حاجة اجتماعية مش مزبطة، أو إنه لسه مش عارف يتواصل، أو إنه خايف من الناس، أو إنه مش عارف يتكلم. فأنتي كده من خلال اللعب عرفتي مشكلة ممكن تحصل في المستقبل. اللعب كمان ممكن يكشف لك مش بس مشكلة اجتماعية، لكن ممكن كمان تكون مشكلة في تطوره وفي نموه، زي الكلام، زي قدرته على الكلام أو قدرته على التواصل. رقم 3، اللعب بيأثر على نجاح الطفل في المدرسة. هنقول إزاي؟ اللعب من الحاجات المهمة قوي اللي بتخلي الطفل يشعر بطفولته ويستمتع جدا. تأكدي ان انت لو اقتطعتي الجزء ده من حياته هيأثر قوي على نجاحه في المدرسة، واحتمال كبير يحوله لطفل كئيب ويقلل من استيعابه الدراسي، فاهتمي ان هو ياخد وقت في اللعب زي ما بياخد كمان وقت في الدراسة والمذاكرة. رقم 4، بعض المدرسين بيستعملوا اللعب علشان ينقلوا للطفل التعليم، الماس، تعليم الانجليش، تعليم الكتابة، تعليم القراية، كل ده بيتم عن طريق اللعب، وانا بتكلم هنا عن السنين المبكرة من عمر الطفل، وبتوصل كمان لغاية 9 سنين و10 سنين انه بيحتاج انه يلعب، ومن خلال اللعب بيتعلم، فبندمج الاتنين سوا. رقم 5، الأطفال اللي بيختلطوا اجتماعياً بزمايلهم وبيحاولوا أنهم يتواصلوا معاهم بينموا أصحاء نفسياً، وبيعرفوا إزاي يعملوا ديل مع أصحابهم وإزاي يتكلموا معاهم وإزاي يتفقوا معاهم، وده بيأثر جداً على نمو شخصيتهم وبيخليهم طالعين أشخاص مرنين اجتماعياً وأشخاص أسوياء. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم منين بيجي الصراع بين المذاكرة والواجبات المدرسية وما بين اللعب.
غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات ارجع كمان تاني لورا صح اللي مات
غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات ارجع كمان تاني لورا صح اللي مات
هتلاقي لعبة مكسرة كتاب وحبة قرصات
شم الخبيز اللي استوى ريحة الرصاص في المقلمة تنزل كمان كم سلمة
اعمل بورقك مركبة
حس الايدين الطيبة حتى وهم بيضربوا
امسك في ديلته بوالدتك جري ترمي في احضان ابو
حس الايدين الطيبة حتى وهم بيضربوا امسك في ديلته بوالدتك جري ترمي في احضان
ابوك اضحك عشان من غير كلام راح تتفل
ورجعت لكم وبعد ما قلنا في كام نقطة بسيطة إيه أهمية اللعب طبعا أهمية اللعب مش بس النقطة اللي أنا قلتها أكيد في نقطة تانية كتير بس أنا هحاول أدي المعلومة على قد وقت البرنامج كلامي طبعا للأمهات اللي هم بيفتكروا أن الحياة مذاكرة وبس أكيد أنه عادي من الأمهات موجودة مش كل الأمهات بتحيل أطفالها عشان تذاكر في أمهات بتعرف تضغط على أطفالها وتخليها تقضي معظم وقتها في أنها تذاكر عشان كده احنا قلنا اللعب مهم جدا طيب هتقولي لي طب اعمل ايه اسيبه بقى يسقط مثلا او اسيبه يفشل في المدرسة او ادي اهمية للعب ووقت للعب والدراسة والمذاكرة بتاخد الوقت الاقل او بتاخد الوقت اللي هو خلاص بيكون تعب فيه انا عايزة اقولك على حاجة مش انتي وبس اللي بتعملي كنترول على الموضوع ده لكن انتي وطفلك طفلك هيدلك ايه اللي ممكن يخليه يقتنع انه يدي وقت اكبر للمذاكرة ووقت اكبر للدراسة وظيفتك ان انتي تشرفي عليه ازاي بقى لان في بعض اطفال في يعني الاطفال بيتقسموا كده لكاتيجوريز انتي بتتعاملي على حسب عفوا طبيعة شخصية الطفل في بعض اطفال الموضوع عندهم بيبقى سهل بيبقى هو بطبيعته غاوي ان هو يمسك الكتاب وغاوي ان هو يذاكر وغاوي ان هو ياخد معلومة حابب ان هو يعمل كده وفي اطفال تانيين ويمكن دي تكون الاغلبية بيحتاجوا استراتيجي معينة او طريقة معينة اقدر اقرب منهم واقدر اعمل لهم توازن ما بين وقت المذاكرة وما بين وقت اللعب وما بين انه يشبع من اللعب وكمان يدي للمذاكرة حقها ده على حسب نضجه وعلى حسب وعيه وعلى حسب شخصيته وهو اللي هيدلك وانت لازم الأول تكتشفي شخصية طفلك عشان تقدري توصلي تتعاملي معه ازاي عندنا ثلاث أنواع من الأطفال في نوعية من الأطفال لازم تقولي له ايه النتائج اللي ممكن تحصل لأنه مش بيذاكر أو لأنه مش بيعمل الواجب بتاعه أو لأنه مش بيجتهد في مدرسته لازم تقولي له ايه النتيجة إن لو عملت هيحصل كذا ولو ما عملتش النتيجة هتبقى كذا النوع التاني منهم هو النوع اللي لازم تقعدي تتكلمي معاه وتقنعيه وده بيبقى نوع كثير الأسئلة وكثير التعليق زي إيه مثلا ممكن تلاقيه بيقولك طب أنا مش شايف إن في أي فايدة للمذاكرة طب هي إيه فايدتها المذاكرة طب وأنا هذاكر ليه طب هو أنا لو رحت المدرسة وذاكرت وتعبت نفسي النتيجة في الآخر هتبقى إيه هيحصل إيه يعني ولو ما ذاكرتش هيحصل ايه نوعية دي من الاطفال هي النوعية اللي بتحب تتناقش وبتبقى نوعية كثيرة الكلام كثيرة الاسئلة فلازم تتحاوري معاه فانت هتديله النتيجة وفي نفس الوقت هتعملي معاه تواصل بحيث ان انت توضحي له كل حاجة بتتعمل ليها سبب انا ليه بروح المدرسة انا ليه بعمل الواجبات بتاعتي تساعديه كمان انه يفهم بدون تهديد بدون تهديد التهديد من الحاجات السهلة قوي ان انا اقول له لو ما عملتش هحرمك مثلا من المصروف لو ما عملتش مش هتخرج لو ما عملتش هحرمك من التمرين ويفضل هو قاعد كده يتلقى منك وابل من التهديدات ان لو ما حصلش ان انا مثلا ذاكرت او عملت واجباتي هيحصل كذا كذا كتير قوي كده كتير طريقة التهديد كتيرة على نفسيته طب امال استعمل ايه استعمل طريقة الاقناع خليني أديكم مثال كده بسيط في بعض أمهات وقت نرفزتهم مثلا بتقول لطفلها أنت لو ما ذاكرتش أو لو ما عملتش واجبك هتبقى زي البواب مثلا، أو هتبقى زي الكناس اللي في الشارع. أنا أسفة في اللفظ، أنا مش بقلل طبعا من الوظائف دي، بس مهم بقى أن أنا أطلع الجزء الحلو من أني بهدده بالنقطة دي، أن أنا أقول له تعالى كده نشوف الناس دول بس بطريقة طبعا فيها احترام لأنهم مهما كان بشر. تعال نشوف الناس دول، تفتكر الشخص اللي بيكنس ده أو اللي بيلم مثلا الزبالة أو أي حد بيشتغل في وظيفة متواضعة كان بيذاكر؟ تفتكر كان بيعمل الواجبات بتاعته؟ تفتكر كان بيجتهد في المدرسة؟ ده نوعية الطفل اللي بيحب يفكر ويتكلم كتير، أكيد إجابته هتبقى لا. اعرف إن الناس دول ما كانوش بيعملوا الواجبات بتاعتهم، ما كانوش بيجتهدوا في المدرسة، ولو اجتهدوا أو اشتغلوا بيعملوا حاجات بسيطة وعلى قد تعبهم على قد ما أخدوا. فأنت اعرف إن أنت لو عملت الحاجة كويس جدا وتعبت فيها جامد قوي هتاخد عليها مكافأة كبيرة قوي. عمرك ما هتبقى مهندس أو دكتور أو حد في مركز كبير إلا إذا قدمت شغل أكتر وتعب أكتر. ولو عملت شغلك نص نص أو ما عملتوش باجتهاد هتاخد برضو نصيبك على قد ما انت عملت، هتاخد الحاجة العادية اللي كل الناس بياخدوها. ولو اشتغلت شغل بسيط خالص وما عملتوش بأي اهتمام أو بأي كفاءة هتاخد هتاخد برضو النتيجة اللي هي هتكون شيء بسيط على قد ما انت عملت. وانا بدي مثال من الوظائف دي، ان انا اقدر من خلال المجتمع حواليا اوعي وابصره ان الشخص اللي في مركز مرموق ده او اللي المشهور ده تعب علشان يوصل للمركز ده من خلال العلم، والشخص اللي في مركز اقل ما كانش بيهتم، فانت لو اهتميت هتاخد كتير ولو اهتميت قليل هتاخد برضو قليل. المثل ده كويس قوي مع الولاد او الاطفال اللي هم في سن السبعة وفي سن الثمانية وطالع، لان السن ده بيحب يتناقش وبيحب يتكلم، ودي نوعية من الأطفال اللي لازم تناقشيها وتقنعيها وتبصريها إن في نتائج للحاجة اللي أنا بعملها. بمناسبة إنهم دايما بيسألوا أصل أنا مش شايف إن في أهمية للمدرسة، أصل إيه فايدة إن أنا ذاكر وأنا أتعب نفسي ليه. نوع تالت، والنوع ده مش موجود كتير قوي بس موجود، إن في بعض أطفال بطبيعتهم بيبقوا مهتمين قوي إنهم يدرسوا وإنهم يذاكروا وإنهم يبحثوا رغم إنهم لازالوا أطفال. قد يكون النوع ده غريب شوية علينا بس النوع ده موجود. النوع ده بقى يعني برا المنافسة، مفيش أي مجهود بيتعمل معاه لأن هو بطبيعته أصلا بيسعى إنه يذاكر وبيسعى إن هو يتعلم، فماما مش بتبذل مجهود علشان تقنعه إن هو يذاكر. إحنا هنركز أكتر في النوعين الأولانيين، النوع الطفولي الصغير اللي أنا لازم أقول له لو اشتغلت لو ذاكرت هجيب لك مثلا حاجة يكون بيحبها، لعبة مثلا أو شوكولاتة أو أي شيء أقدر أكافئه بي، ودي النوعية الصغيرة قوي بتاعة الثلاث والأربع سنين أو أطفال الحضانة بالذات. بعد كده لما بتبتدي عقليتهم تكبر وبيقدروا يتناقشوا تبتدي بقى تقنعيه وتبتدي تفكري معاه احنا ليه بنشتغل وليه بنتعب وليه بنعمل الهومورك بتاعنا وليه بنذاكر وليه لما بيكون عندنا امتحان بنتعب النتيجة هتكون كذا. دي نوعية الطفل، فالطفل دايما هو اللي هيوعيكي، مش كل الأطفال هتتعاملي معاهم بنفس الطريقة ولا كل الأطفال هيتلقوا منك الأمر بنفس الأسلوب. هنطلع فاصل ونرجع علشان نكمل ايه الطرق اللي اقدر اقنع بيها طفلي انه يدي وقت اطول لمذاكرته.
فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين ايديك، فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين ايديك، مش عيب انك مش عيب انك تكون انسان بأي لون، العيب انك تكون للغير مدد ايديك. ما تقوم يا صاحبي فينك ابدأ ربع
يا عينك ما تقوم يا صاحبي فينك ابدأ ربك يا عينك يرويك عرق جبينك تاكل من خير ايديك تاكل من خير ايديك ده الخير
جواك. ورجعت لكم ازاي نقنع الطفل انه يدي وقت اطول لمذاكرته عشان نتجنب الصراع ما بين انه يلعب وما بين انه يذاكر. رقم 2 النظام مهم جدا جدا، نحط دايما نظام مكافئات. طبعا نظام المكافئات بينفع اكتر مع السن الصغير مش مع السن الكبير. زي ما قلنا الطفل الصغير احنا بنقول له لو عملنا الهومورك مثلا هناخد شوكولاتة، هنجيب لعبة، هنخرج خروجة، ده سن صغير بيبقى مش صعب ان احنا نسيطر عليه. السن الاصعب هو السن بتاع طفل الابتدائي والاطفال اللي هم من 7 سنين وطالع، قد ايه بيبقى صعب ان انت تقنعيه انه يقعد يخلص اللي وراه او يقعد يعمل حاجته. علشان كده في بعض احيان الدراسة زي ما قلنا بتبقى باينة انها حاجة ملهاش غرض، فتناقشي معاه وتكلمي معاه بحيث ان انتي تقنعيه وتديله امثلة من الحياة العملية. فنقطة رقم 3 بتقول ان احنا ندي دايما امثلة من الحياة العملية من الناس حوالينا، ده دكتور لانه كان بيذاكر، اشمعنى ده دكتور وده مثلا بيكنس الشارع. مش هنقلل من الوظيفة دي، دي مهمة ودي مهمة وهنقدم احترام للاتنين، بس هنبين له ان ده كان بيذاكر اكتر وبيتعب اكتر فاخد حاجة اكبر، واللي بيذاكر اقل بياخد حاجة اقل. المذاكرة كمان دي من الحاجات اللي تقدري تقوليها لطفلك، بتديله قدرة ان هو يعمل اي حاجة بعد كده في المستقبل. بمعنى ان الطفل لو هو متعلم ولو كبر وهو شخص متعلم وتعلم حاجات كتير، ده هيساعده انه ينجح في كل حاجة بيعملها، على عكس لو هو اهمل تعليمه بيبقى طالع قدراته اقل وتفكيره اقل وقوته اقل في الحياة. فلازم برضو دي من النقط اللي اوصلها للطفل علشان اقنعه قد ايه المذاكرة والدراسة من الحاجات المهمة. نقطة رقم 4 ودي نقطة أعتقد هتبقى معروفة للكل، شوفي دايما اهتمامه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كل طفل من الأطفال بيبقى عنده اهتمام. في طفل مثلا ما بيحبش يتعلم اللغة لكن بيحب يعمل مثلا تجارب علمية، يحب الساينس أكتر مثلا، هشوف إيه اهتمامه وركز معاه عليه. هل معناها إن أنا ههمل بقية المواد في المدرسة؟ لا طبعا هنهتم بيها، بس هنركز معاه على الحتة اللي هو بيحبها. في طفل ما يحبش يدرس ماس بس يحب أكتر إنه يرسم، فأنا وأنا بذاكر له الماس هوعده بمكافأة في النص إن أنا هديك مثلا 10 دقايق ترسم الرسمة اللي بتحبها، وأحاول أشجعه في المجال اللي هو مهتم بيه. مهملوش، ما أقولوش مثلا، وده أكيد بيحصل في بعض الأسر، ما هو ده اللي انت فالح فيه، إن هو مثلا ماسك حاجة معينة مركز عليها. طب ما تسألي نفسك اشمعنى دي بالذات، هو ليه بيحب يرسم، هو ليه بيحب مثلا يعزف ميوزك، ليه بيسيب المذاكرة بتاعت الكويز وبيروح يرسم أو بيروح يعزف ميوزك أو بيروح يغني، هل دي حاجات غلط؟ دي اهتماماته. فأنتي لازم تشاركي الاهتمام ده وتعملي له مساعدة ومساندة وسبورت كبير، وانتي وقت ما هتبقي سبورت لي وقت ما هو هيشعر فعلا ان لما ماما بتسندني كده انا كمان هفرحها ان انا هجتهد اكتر او هشتغل اكتر حتى لو على حاجة هو مش بيحبها. طبعا دي احد الطرق اللي اجتهدي. نقطة رقم 5، طفلك لازم يعرف هو بيتعلم ليه. علميه دايما انه يتعلم كل يوم حاجة جديدة، وعرفيه ان الانسان بطبيعته محتاج يتعلم، يتعلم مش يذاكر. ما توصلها لوش بمعنى ان احنا بنذاكر، احنا بنتعلم، احنا بنتعلم من كل حاجة حوالينا، بنتعلم من الناس حوالينا، بنتعلم من الميس وهي بتتكلم، بنتعلم حتى من اصحابنا وهم بيتواصلوا معانا. فالمذاكرة مش يبقى معناها مذاكرة المذاكرة ان انا امسك كتاب او امسك كشكول بالطرق التقليدية، لا، المذاكرة ان انا اتعلم من كل حاجة حواليا، انا كده كأني بذاكر، اسمع الميس كويس انا كده بذاكر، اعمل واجبي بتركيز انا كده بذاكر. فمش ضروري المذاكرة تكون بمعنى المذاكرة بالاسلوب التقليدي، خديه كمان لأماكن يقدر فيها يشوف حاجات جديدة، أماكن مثلا زي المعارض زي المتاحف، خليه دايما يدخل أماكن جديدة، يتعرف على حاجات جديدة، يروح يزور أي مكان من الأماكن اللي هو، لو هو مثلا مهتم بالعلم خديه مثلا معارض علمية، لو هو مهتم بالرسم خديه معارض فيها رسم وريه دايما الحاجة اللي هو بيحبها، لو هو مهتم بالموسيقى خديه خليه مثلا يتفرج على آلات موسيقية، كافئيه بآلة من الآلات خليه يتعلم آلة من الآلات. كل دي طرق تقدري تكسبي الطفل بيها وقت ما هتشعري ان انتي عملتي له الحاجة اللي هو بيحبها، لان دي كمان برضو دخلة في العلم وجزء من العلم، هو هيبتدي يركز في الحاجات اللي انتي نفسك ان هو ينجح فيها. تعالوا نشوف سؤال حلقتنا النهاردة وأجوبتكم عليه. سؤال الحلقة النهاردة كان بيقول إزاي تساعدي طفلك يوازن بين المذاكرة واللعب؟ أعتقد إحنا قلنا نقط كتيرة قوي، تعالوا نشوف أراءكم. مريم بتقول بتكلم معاه وحسسه إن هو مسؤول عن مذاكرته وإن ده شغله زي ما أنا مسؤولة عنه ولازم أخلص شغلي. كلام جميل جدا، زي ما قلنا ان الطفل وانس هيشعر ان دي مسؤول، ده شغلي، دي الجوب بتاعتي، دي وظيفتي. بس زي ما قلتلك بعض الاطفال اللي هم بيحبوا يتناقشوا كتير قوي وبيطلعوا بافكار جديدة ممكن يقولك طب فين الفلوس اللي انا باخدها على وظيفتي، طب فين المكافأة اللي انا باخدها، انتي بتشتغلي فبتاخدي، هو بياخد ايه؟ فساعتها لازم تبقي جاهزة انك تتناقشي معاه وتعرفيه ان انا في مرحلة معينة بدرس وبذاكر عشان اعد نفسي ان انا في المستقبل اكون حاجة حلوة، حاجة كبيرة، شخص مثقف، وان انا لو قدمت شغل فقير او مذاكرة فقيرة هاخد برضو على قد اللي انا بقدم. رحمة بتقول أساعده نعمل جدول يوازن بين وقت المذاكرة ووقت اللعب وأسمح له يستخدم الموبايل في حدود. حلو قوي وجميل جدا الرأي ده، وهو النظام، النظام مهم قوي إن أنا أنظم ما بين إن الطفل يلعب وما بين إنه يذاكر، ويدي أولوية دايما للحاجة اللي في إيده. لو أنا عندي امتحان يبقى الأولوية إن أنا أذاكر وأفهم كده، وده بالإقناع وليس بالترهيب. نتجنب دايما طرق ان انا اهدده ان انا مثلا هحبسك في الاوضه ما تطلعش من الاوضه غير لما تخلص المذاكره بتاعتك، دي كلها طرق سهله بس مش هتجيب نتيجه، ولو جابت نتيجه هتبقى النتيجه مؤقته وهتاثر عليه بعد كده وهيجي وقت مش هتنفع معاكي. احنا عايزين دايما ناخد الطرق اللي هي بتبقى على المدى البعيد، اللي تجيب نتيجه على المدى البعيد، واللي تزرع جواه ان هو يكون مقتنع باللي هو بيعمله. ميرنا بتقول تنظيم الوقت يعني شوية لعب وشوية مذاكرة، ولو التزم يبقى فيه مكافأة. جميل جدا يا ميرنا، ودي أحد الطرق اللي احنا قلناها ان انت تكافئي طفلك، لان وقت ما هتكافئيه وقت ما هو هيشعر ان كل حاجة بيبقى ليها نتيجة، وانت كده مش وبس بتقولي له أصل في نتيجة لكذا، ما انت كمان لازم توري له ايه النتيجة، مش بس نتيجة في المدرسة ان انا اجيب درجة كويسة، لكن نتيجة كمان في البيت ان انا لو ذاكرت ماما هتكافئني. وبرضو المكافأة بتبقى خلي طفلك يدلك، ازاي؟ على حسب سنه، على حسب اهتماماته، يعني ما يبقاش مثلا طفل عنده 10 سنين وكافئه بحاجة بسيطة، هو مش صغنون، لازم ان انا دايما اكافئ على حسب السن. لو هو كبير هكافئه بالحاجة اللي هو مهتم بيها، كأني مثلا أشركه في حاجة أو أجيب له آلة مثلا موسيقية كان طالبها أو أجيب له حاجة هو كان طالبها. إنما الصغير أمره بيبقى سهل، بتقدري تكافئيه مثلا بقطعة شوكولاتة وهو بيكون مبسوط وسعيد بيها جدا. فأنت خليه دايما يقودك وعلى حسب كمان شخصيته، لأن في بعض أطفال لما تيجي تقولي له هكافئك يقولك مش عايز من كتر ما بيكون زهق. عبير بتقول يكون محدد ايه المفروض يتذاكر خلال اليوم، برضو نفس النقطة وهي نقطة النظام، النظام التنظيم، ويكون في بريك قصير أثناء فترات المذاكرة، وبعد انتهاء المذاكرة يكون في فترة راحة أطول. حلو قوي عبير، انت دايما بتروحي على البوينت بالضبط اللي أنا بابا قصداها، ان أنا أهتم جدا وأشعر الطفل ان أنا مهتمة بلعبه. وقت ما بيشعر ان انت مش فارق معاكي او ان اللعب ده حاجة فاضية، او اقول له ما تسيبك بقى من الكلام الفاضي ده، انت كده بتشعري ان هو كمان مش مهم. تخيلي بقى، لان انت مش بتشاركيه اهتمامه، مش بتديله احساس قد ايه اللي هو بيعمله ده مهم. هو عنده اللعب ده حياة، اللعب ده جزء من الحياة، انت ممكن تشوفيه ان هو حاجة بسيطة بس هو مش بسيط.
وبعد انتهاء المذاكرة يكون في فترة راحة أطول يلعب فيها، وفي نهاية الأسبوع بيكون في يوم كامل راحة نخرج أو نعمل أي حاجة بيحبها. أشكرك جدا على رأيك الجميل، رأي حلو جدا جدا، إن أنا اللعب لازم أبصله على إنه جزء من حياة الطفل يا جماعة، مش جزء هامشي ولا جزء صغير، ده جزء مهم. عشان كده أنا أول ما ابتديت الحلقة، نرجع بقى على النقط بتاعة الحلقة مرة تاني، أهمية اللعب في حياة الطفل. الطفل مهم جدا إنه يلعب، الطفل بيلعب لأن اللعب بيعلمه أكتر، الطفل بيلعب لأن اللعب ده طريقتك علشان تعرفي إذا كان عنده مشكلة في الكلام أو مشكلة اجتماعية في التواصل أو مشكلة في التعامل مع الآخرين. اللعب بيقوده للنجاح في المدرسة، لأنه لو لعب وانبسط وحس أنه هو خرج طاقته كلها، هيقدر أنه هو يرجع تاني كأنه بيشحن نفسه من جديد أنه يقدر ينجح في دراسته أو يركز في دراسته. اللعب كمان بيخلي الناس اللي بتشتغل في قطاع التدريس انها توصل للأطفال أسرع وبطرق أقصر، ان انا اعلمه الماس واعلمه الإنجليش واعلمه الكتابة واعلمه القراية من خلال اللعب، وفي طرق كتير حديثة بتستعمل في المجال ده. اللعب كمان بيخلي الطفل يبقى اجتماعي أكتر، لما بيتعامل مع أقرانه أو مع زمايله أو مع أصحابه بيتعلم إزاي يتواصل معاهم، إزاي يتكلم، إزاي يقود، ازاي يحل مشكلة لو حصلت مشكلة، ازاي يتفاهم. كل الحاجات دي بتسقله لقدام ان هي تكون منه شخصية ناجحة. فمن فضلك اديله وقت كافي يشعر انه شبع. هتقوليلي الطفل ما بيشبعش، لا بيشبع، بيجي عند وقت معين بالتفاهم، خلاص احنا اخدنا وقت اللعب نبتدي بقى وقت ان احنا نذاكر. وما تحسسوش ان وقت المذاكرة بقى وقت الوقت جيش، خلاص بقى احنا قاعدين كأننا في الجيش. الغلطة بزعيقة أو الغلطة بعقاب. قلنا بعد كده إيه الطرق اللي أقدر بيها أتعامل بيها مع الطفل أو أوصل له بيها أهمية إن هو يذاكر وقوده إن هو يذاكر وهو مبسوط وهو فرحان من غير ما أنت تشعري بذنب. خليه هو يقودك على حسب شخصيته. استعرضنا ثلاث نقط في شخصيات الأطفال، وقلنا إن الأطفال ثلاث أنواع. في نوع لازم تبصريه بالنتيجة، لو ما عملناش هيبقى كذا، بس الكذا دي ما تبقاش عقاب. الكذا معناها إن أنا مش هاخد، كنت هديك كذا بس مش هدي. النوع التاني من الأطفال اللي لازم وانتي بتبصري بالنتيجة بتتواصلي معاه، وقلنا ده النوع اللي بيحب يتناقش باستمرار ويتكلم كتير قوي، علشان كده لازم تاخدي وتدي معاه وتديله أمثلة من الناس حواليه ازاي الناس دي نجحت، لأنها تعبت ولأنها اشتغلت ولأنها قدمت كتير، ولما عملت الجزء الأصعب من الشغل أخدت كمان مكافأة ان هي بقت ليها مكانة في المجتمع. النوع الثالث هو النوع اللي بيميل بطبيعته إنه هو يذاكر، وقلنا النوع ده مريح جدا ومفهوش أي مشكلة، والنوع ده طبعا في الغالب بيبقى قليل، فأنت مش بتتعبي إن أنت تطلبي منه إنه هو يذاكر. اتعاملي على حسب شخصية طفلك. دي كانت التلات طرق أو التلات أنواع من أنواع الأطفال وأسلوبهم ورد فعلهم تجاه المذاكرة واللعب. نقول بسرعة إيه الطرق اللي احنا هنستعملها. الطريقة الأولى إن إحنا نستعمل معاه طريقة الإقناع، وإن إحنا نبصره بالنتيجة، وإن إحنا نوريه من المجتمع حوالينا إيه الناس اللي بتتعب بتلاقي إيه، والناس اللي بتقدم تعب قليل النتيجة في الآخر بتبقى إيه. رقم اتنين قلنا النظام. النظام مهم قوي ان احنا نحط نظام مكافآت، وقلنا نفرق دايما مكافأة الطفل اللي عنده سنتين غير مكافأة الطفل اللي عنده 8 غير مكافأة الطفل اللي عنده 10. لازم تفرقي. كمان شخصية الطفل بتفرق، مش كل الاطفال واحد. في طفل لو قلت له مثلا هجيب لك شوكولاتة يقولك مش عايز، فانت تحسي ان انت مش لاقي اي وسيلة ولا طريقة تقنعي، فتروحي راجعة تاني لورا وتبتدي تهددي طب لو ما عملتش هعمل كذا، فكده الدنيا بتتلخبط زيادة وفي الآخر مش بتلاقي نتيجة. كافئي بالحاجة اللي انتي تشعري انها مناسبة لسنه ومناسبة لشخصيته. رقم 3 قلنا ان احنا دايما نبصر الطفل بان احنا ليه بندرس، ليه بنذاكر، ليه بنروح المدرسة، ليه بنعمل التعب ده كله، وكمان نهتم ان احنا نخليه يعمل الحاجة اللي بيحبها. فنراقبه. أكيد في كل طفل عنده مادة مفضلة، فنشوف إيه الحاجة المفضلة. في واحد ما بيحبش مثلا يذاكر لغة لكن بيحب الساينس، فهركز معاه الحاجة اللي هو بيحبها، وهرجع تاني على الحاجة اللي ما بيحبهاش، وحاول إن أنا أقدم له أي طرق مساعدة. ودينا مثال ليها الطفل اللي بيحب الرسم، إن أنا أديله أسمح له بوقت رسم في النص وهو بيذاكر، فأنا لو خلصت الجزء ده هقعد أرسم مثلا. في بعض أطفال بيحبوا أوي يرسموا أثناء مذاكرتهم، ده مش هيشتته ولا حاجة، ما تقلقيش. خليه دايما يركز على الحاجة اللي هو بيحبها عشان يشعر باهتمامك، ويقدر يدخل كمان في الحاجات اللي هو مش بيحبها، وخليه يقدر إن هو ينتج فيها. نقطة رقم 5 وآخر نقطة، قلنا إن إحنا نعلم الطفل إن إحنا مش بنذاكر، إحنا بنتعلم من كل حاجة بنعملها. الموضوع مش إن أنا أجيب كتاب وأجيب كشكول وأقعد أسمع وأكتب وأقول، لأن دي طريقة بتبقى مملة قوي، بالذات للأطفال بتوع الأجيال الجديدة. علشان كده هعلمه إن أنا وأنا بسمع ماما أنا بتعلم، وأنا بتفرج على الفيديو بتعلم، وأنا بسمع الميس في المدرسة بتعلم. أخده أخليه يزور مثلا متاحف، أخليه لو هو مهتم بالفن مثلا أو بالرسم أخليه يزور معارض، لو بيحب الساينس وبيحب مثلا الأسماك والحيوانات أخده أخليه يزور معرض للأحياء المائية مثلا، أو معرض للحاجات اللي هو بيحبها. تأكدوا إن الطرق دي هتفرق جدا عن الطرق التقليدية في المذاكرة. أرجو أن أنا أكون أفدتكم بالنقط البسيطة دي، إزاي نوازن ما بين المذاكرة وما بين اللعب، من الموضوعات الهامة جدا. دمتم بخير، ونتقابل في حلقة جاية من طفلك دليلك في تسعينات FM.